السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصل ذات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة المائدة من تفسيره كما في اليسير في اختصار تفسير ابن كثير، قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قرأ ابن عمر.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية إما في بدنه أو في دينه أو فيهما، واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة، كما قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال بعدها: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، كما في سورة الأعراف في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال سعيد بن جبير: يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم. وقال مقاتل بن حيان: الطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه، وهو الحلال من الرزق. سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال: ليس هو من الطيبات. سئل مالك عن بيع الطين الذي يأكله الناس فقال: ليس هو من الطيبات. وقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي أحل لكم أو أحل لكم، مش أحل لكم، الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق، وأحل لكم ما اصطدتموه بالجوارح، وهي الكلاب والفهود والصقور وأشباهها، كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة. وقال ابن عباس: هن الكلاب المعلمة، والبازي، وكل طير يعلم للصيد، البياقي. والجوارح يعني الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها، رواه ابن أبي حاتم عن جماعة. وروي عن الحسن أنه قال: البازي أو الباز والصقر من الجوارح. وروي عن علي بن الحسين مثله الطبري. ثم روي عن مجاهد أنه كره صيد الطير كله، وقرأ قول الله عز وجل: وما علمتم من الجوارح مكلبين. قال: وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك، ونقله ابن جرير عن الضحاك والسدي. ثم روى عن ابن عمر أنه قال: أما ما صاد من الطير البزات وغيرها من الطير، أما أدركت فهو لك، وإلا فلا تطعمه. ابن أبي شيبة نحوه. قلت: والمحكي عن الجمهور أن صيد الطيور كصيد الكلاب، لأنها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب، فلا فرق، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، واختاره ابن جرير. واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود، لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه. وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن جوارح من الجرح وهو الكسب، كما تقول العرب: فلان جرح أهله خيرا، أي كسبهم خيرا، ويقولون: فلان لا جارح له، أي لا كاسب له. فقال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم من خير وشر. وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الحديث الذي روي عند الطبري عن أبي رافع أنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذن عليه، فأذن له، فقال: قد أذن لك يا رسول الله. قد أذن لك يا رسول الله قال: أجل. قد أذن لك يا رسول الله، أقصد جبريل، قال: أجل، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب. قال أبو رافع: فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة، فقتلت حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها، فتركته رحمة لها، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأمرني فرجعت إلى الكلب فقتلته. فجاءوا فقالوا: يا رسول الله، ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأنزل الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل من الجوارح كلبين. رواه الحاكم وقال صحيح ولم يخرجاه. وهكذا قال محمد بن كعب القرظي في سبب نزول هذه الآية إنه في قتل الكلاب. وقوله تعالى مكلبين يحتمل أن يكون حالا من الضمير في علمتم فيكون حالا من الفاعل، ويحتمل أن يكون حالا من المفعول وهو الجوارح، أيوة، ما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد، وذلك أن تقتنصه الجوارح بمخالبها أو أظفارها، فيستدل
كونهن
بذلك.
مكلبات للصيد.
عفوا، نعم. أيوة ما علمت، وهو الجوارح. أيوة ما علمت من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد. مش هي المكلبة؟
لا، كالمكلبين، مكلبين.
يعني هي
علمته
معلمة يعني.
علمته.
سبحان الله. في حال كونهن مكلبات للصيد، وذلك أن تقتنصه الجوارح بمخالبها أو أظفارها، فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته أو بمخلابه وظفره أنه لا يحل له، كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماء، ولهذا قال: تعلمونهن مما علمكم الله. وهو أنه إذا أرسله استرسل، وإذا أشلاه استشلى، أي دعاه إليه، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه، ولا يمسكه لنفسه. ولهذا قال تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فمتى كان الجارح معلما وأمسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم الله عليه عند إرساله، حل الصيد وإن قتله بالإجماع. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرض فإنه وقيظ فلا تأكله. وفي رب رجع الصمت. طيب، فقال: إذا رميت رجع الصمت. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. قلت: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرض فإنه وقيظ فلا تأكله. وفي لفظ لهما: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب زكاته. وفي رواية لهما البخاري ومسلم: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. فهذا دليل للجمهور، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقا، ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث، وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا: لا يحرم مطلقا. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: كل وإن أكل ثلثيه، يعني الصيد إذا أكل منه الكلب، يعني الصيد إذا أكل منه الكلب. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سئل عن الصيد يأكل منه الكلب، فقال: كل وإن لم يبق منه إلا حذية، يعني إلا بضعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لو أرسلت كلبك فأكل منه، فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه فكله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك أكل أو لم يأكل. فهذه الآثار ثابتة عن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمر، وهو محكي عن علي وابن عباس، واختلف فيه عن عطاء والحسن البصري، وهو قول الزهري وربيعة ومالك، وإليه ذهب الشافعي في القديم وأومأ إليه في الجديد. وروى أبو داود عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك. وهذا إسناده جيد. فهذه آثار دالة على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب، وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبهه. وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم، لحديث عدي بن حاتم. وللعلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل من الصيد لجوعه، فإنه لا يؤثر في التحريم. وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني، وهذا تفريق حسن وجمع بين الحديثين صحيح. وقال آخرون قولا رابعا في المسألة، وهو التفرقة بين أكل الكلب فيحرم بحديث عدي، وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم، لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل. وعن ابن عباس أنه قال في الطير إذا أرسلته فقتل فكل، فإن الكلب إذا ضربته لم يعدك، وإن تعلم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب. وإن تعلم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب، فإذا أكل من الصيد ولتف الريش فكل. وكذا قال إبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان. وقوله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، أي عند الإرسال له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. صحيحين. وفي حديث أبي ثعلبة المخرج في الصحيحين أيضا إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل في المشهور عنه التسمية عند إرسال الكلب والرمي بالسهم، لهذه الآية وهذا الحديث. وهذا القول هو المشهور عن الجمهور، أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال، كما قال السدي وغير واحد. وقال ابن عباس في قبره واذكر اسم الله عليه يقول إذا أرسلت جارحك فقل بسم الله وإن نسيت فلا حرج. وقال بعض الناس المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ربيبه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما فقال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي صحيح البخاري بلفظ قريب عن عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا حديث عهدهم بكفر بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال سموا الله أنتم وكلوا. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات، قال بعده اليوم أحل لكم الطيبات، ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى فقال. نعم شيخنا.
وهو في الآخرة من الخاسرين، سمعتها الراسخين.
نعم، وهو في الآخرة من الخاسرين. لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات، قال بعده اليوم أحل لكم الطيبات، ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس وابو امامه ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمه وعطاء والحسن ومكحول وابراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان، يعني ذبائحهم. وهذا امر مجمع عليه بين العلماء ان ذبائحهم حلال للمسلمين، لانهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم الا اسم الله، ولا يذكرون على ذبائحهم الا اسم الله، وان اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم تعالى وتقدس. وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه انه قال دلي بجراب من شحم يوم خيبر، قال فاحتضنته وقلت لا اعطي اليوم من هذا احدا، والتفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. مسلم. عن علي رضي الله عنه انه قال لا تاكلوا ذبائح بني تغلب لانهم انما يتمسكون من النصرانيه بشرب الخمر. الطبراني. الطبري. وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف. عن سعيد بن المسيب والحسن انهما كانا لا يريان بأسا بذبيحة نصارى بني تغلب. اما المجوس فانهم وان اخذت منهم الجزية تبعا والحاقا لاهل الكتاب فانهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، خلافا لابي ثور ابراهيم بن خالد الكلبي احد الفقهاء من اصحاب الشافعي واحمد بن حنبل واحمد بن حنبل. ولما قال أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل، ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك، حتى قال عنه الإمام أحمد أبو ثور كاسمه، يعني في هذه المسألة، وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ولكن لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هاجر، ولو سلم صحة هذا الحديث أي سن بهم سنة أهل الكتاب، فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل، وقوله وطعامكم حل لهم أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم، وليس هذا إخبارا عن الحكم عندهم، اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه، من كل طعام ذكر اسم الله عليه سواء كان من أهل الكتاب من أهل ملتهم أو غيرها، والأول أظهر في المعنى أي ولكم أن تطعموهم من ذبائحهم كما أكلتم من ذبائحهم، وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة. فأما الحديث الذي فيه لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه أبو داود والترمذي وحسنه، فمحمول على الندب والاستحباب والله أعلم. وقوله والمحصنات من المؤمنات أي وأحل لكم نكاح أو أحل لكم عفوا وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات، وذكر هذا توطئة لما بعده وهو قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فقيل أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء، حكاه ابن جرير عن مجاهد، وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر، فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة، كما قال مجاهد في الرواية الأخرى عنه وهو قول الجمهور ها هنا، وهو الأشبه لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل حشفا أو حاشفا وسوء كيلة. والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا كما قال في الآية الأخرى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أم أم أو أمة أم أو أمة. حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف من فسر المحصنة بالعفيفة، وقيل المراد بأهل الكتاب ها هنا الإسرائيليات وهو مذهب الشافعي، وقيل المراد بذلك الذميات دون الحرويات لقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى، وقد قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الآية. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال فحجز الناس عنهن حتى نزلت التي بعدها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فنكح الناس من نساء أهل الكتاب وقد تزوج طيب فنكح الناس من نساء أهل الكتاب وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا، أخذا بهذه الآية الكريمة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فجعلوا هذه مخصصة للتي في البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها، وإلا فلا معارضة بينها وبينها، لأن أهل الكتاب قد يفصل في ذكرهم عن المشركين في غير موضع، كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، كقوله طيب وكقوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا الآية. وقوله إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن كما هن محصنات عفائف فبذلوا لهن المهور عن طيب نفس. وقد أفتى جابر بن عبد الله وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي والحسن البصري وأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بينه وبينها وترد عليه ما بذل لها من المهر. وقوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فكما شرط الإحصان في النساء وهي العفة عن الزنا كذلك شرطها في الرجال، وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا، ولهذا قال غير مسافحين هم الزناة، هم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم ولا متخذي أخدان أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن، كما تقدم في سورة النساء سواء. ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغية حتى تتوب، وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف هذه، وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا. بهذه الآية وللحديث لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، وهو أحمد وأبو داود وسنده جيد. وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصا إن شاء الله تعالى عند قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولهذا قال تعالى ها هنا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال كثيرون من السلف في قوله إذا قمتم إلى الصلاة معناه أنتم محدثون، وقال آخرون إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، وكلاهما قريب. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال كثيرون من السلف في قوله إذا قمتم إلى الصلاة معناه أنتم محدثون، وقال آخرون إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، وكلاهما قريب. وقال آخرون بل المعنى أعم من ذلك، فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن هو في حق المحدث على سبيل الإيجاب، في حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب. وقد قيل إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام ثم نسخ. روى الإمام أحمد بن حنبل عن بريدة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، قال إني عمدا فعلته يا عمر. وهكذا رواه مسلم نحوه. وعن ابن سيرين أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة، وعن عكرمة أنه قال كان علي رضي الله عنه يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية طبري. وأما ما رواه أبو داود الطيالسي عن سعيد بن المسيب أنه قال الوضوء من غير حدث اعتداء، ذكر ابن أبي شيبة والطبري، فهو غريب عن سعيد بن المسيب، ثم هو محمول على أن من اعتقد وجوبه فهو معتدل. وأما مشروعيته استحبابا فقد دلت السنة على ذلك. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قال قلت فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. وقد رواه البخاري. قال ابن جرير وقد قال قوم إن هذه الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضأ. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الغلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام، فقيل يا رسول الله ألا تتوضأ؟ فقال لم أصلي فأتوضأ؟ وقوله فاغسلوا وجوهكم قد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم على وجوب النية بالوضوء، لأن تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها كما تقول العرب إذا رأيت الأمير قم أي له. وقد ثبت في الصحيحين حديث الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه، كما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء، ويتأكد ذلك عند القيام من النوم لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس، ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم، إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا وفي النزعتين والتحذيف خلاف، هل هما من الرأس أو الوجه؟ وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان: أحدهما أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة، وقال مجاهد: هي من الوجه. ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام: إذا نبتت لحيته طلع وجهه؟ ويستحب للمتوضئ أن يخلي لحيته إذا كانت كفة. روى الإمام أحمد عن أبي وائل أنه قال: رأيت عثمان توضأ فذكر حديث قال: وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلته. رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وحسنه البخاري. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير وجه في الصحاح وغيرها أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق، فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي رحمه الله ومالك رحمهم الله، لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنة وصححه ابن خزيمة نحوه، عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: توضأ كما أمرك الله، أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة، أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد، لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر. وفي رواية: إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر. البخاري. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتوضأ. رواه البخاري بنحوه. وقوله: أيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، كما قال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه، لما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وقوله: وامسحوا برؤوسكم، واختلفوا في هذه الباء هل هي للإلصاق وهو الأظهر، أو للتبعيض وهو فيه نظر، على قولين. ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة. وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه سئل: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وفي حديث علي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بنحوه، وقال: حسن صحيح. وروى أبو داود عن معاوية رضي الله عنه والمقدام بن معدي كرب رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن. وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح الرأس وهو مقدار الناصية، وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح ولا يتقدر ذلك بحد، بل لو مسح بعض شعرة من رأسه أجزاه. واحتج الفريقان بحديث المغيرة من شعبة رضي الله عنه قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: هل معك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل وجه كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة، وألقى الجبة على منكبيه، فغسل ذراعيه ومسح من ناصيته وهي وعلى العمامة وعلى خفيه، فذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره. فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة، ونحن نقول بذلك وأنه يقع عن الموقع. كما وردت بذلك أحاديث كثيرة، وأنه كان يمسح على الإمامة وعلى الخفين، فهذا أولى، وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة، والله أعلم. ثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا كما هو المشهور من مذهب الشافعي، أو إنما يستحب مسحة واحدة أو مسحة واحدة كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه على قولين. فعن حمران بن أبان أنه قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم سحب رأسه، ثم غسل قلمه اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري ومسلم، واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وقوله: أرجلكم إلى الكعبين، قرئ: وأرجلكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، عن ابن عباس أنه قرأها: وأرجلكم، يقول: رجعت إلى الغسل. وروي عن ابن مسعود عن الحسن ومجاهد وغيرهم نحو ذلك، وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف. ومن هنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب في الوضوء كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة، حيث لم يشترط ترتيب ترتيب بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك، لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء ولو لا تدل على الترتيب. وقد سلك الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقا، فمنهم من قال: الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة لأنه مأمور به بفاء التعقيب وهي مقتضية للترتيب، ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب الترتيب بعده، بل القائل اثنان: أحدهما يوجب الترتيب كما هو واقع في الآية، والآخر يقول: لا يجب الترتيب مطلقا، ولا يتدلت على وجوب غسل الوجه ابتداء فوجب الترتيب فيما بعده بالإجماع حيث لا فارق. ومنهم من قال: لا نسلم أن الواو لا تدل على الترتيب، هي دالة كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء، ثم نقول بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوي: هي دالة على الترتيب شرعا فيما في من شأنه أن يرتب. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، لفظ مسلم. ولفظ النسائي: يبدأ بما بدأ الله به، وهذا لفظ أمر إسناده صحيح، فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به، وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعا، والله أعلم. منهم من قال: لما ذكر الله تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب، فقطع النظير عن النظير وأدخل المنسوح بين المغسولين، دل ذلك على إرادة الترتيب. وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض، فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس، وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح، وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف لما سنذكره من السنة الثابتة بوجوب غسل الرجلين، وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام كما في قوله تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وهذا ذائع في لغة العرب شائع. ومنهم من قال: هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان، قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله. ومنهم من قال: هي دالة على مسح الرجلين، ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما ورد به السنة. وعلى كل تقدير، فالواجب غسل الرجلين فرضا لا بد منه في الآية والأحاديث التي سنريدها. ومن أحسن ما يستدل على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة، حتى حضرت صلاة العصر، ثم أوتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب قبله وهو قائم، ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنعته. وقال: هذا وضوء ما لم ما وهذا وضوء من لم يحدث. رواه البخاري في الصحيح ببعض معناه: ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل، وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا. ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب ذلك يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء، لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح. فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما، فحكاه من حكاه كذلك، ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور، فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل فإنه لا معنى للمس فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه، وإنما أراد الرجل ما وإنما أراد الرجل طبعا إنما أراد الرجل ما ذكرته والله أعلم. ثم تأملت كلامه أيضا، فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله: وأرجلكم وأرجلكم، خفضا على المسح وهو الدلك، ونصبا على الغسل فأوجبهما، آخذا بالجمع بين هذه وهذه. ذكر أحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه. تقدم حديث أميري المؤمنين عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم بن مقدام بن علي كرب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة وإما مرتين أو ثلاثا على اختلاف رواياتهم. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. رواه البيهقي وابن ماجه وتقدم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن طيب تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. رواه البيهقي والحاكم، وهذا إسناد صحيح. وجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهر، وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه، لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل، بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف. وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة هذا وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى. قد روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ارجع فأحسن وضوءك. وفي حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل بين أصابعه. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا نبي الله، أخبرني عن الوضوء. قال: ما منكم من أحد يقرب وضوء يقرب وضوء يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حتى حين ينتثر، ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرجت خطاياه من وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خر خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو له أهل، ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا إسناده صحيح، وفي صحيح مسلم من وادي آخر وفيه ثم يغسل قدمه قدميه كما أمره الله، فدل على أن القرآن يأمر بالغسل. عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم السباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فرش ومسح على عليه، وهو حديث صحيح الطبري. والثقات الحفاظ رواه عن حذيفة أنه قال: فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه. مسلم. قلت: ويحتمل الجمع بينهما، ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان وعليهما نعلان. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة. وفي الصحيحين عن إبراهيم عن همام أنه قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. لفظ مسلم. قد ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا، كما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير، وما يحتاج إلى ذكره هناك من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل فيه، كما هو مبسوط في موضعه. وقد خالفت الروافض في ذلك فلا مستند بل بلا طيب وقد خالفت الروافض في ذلك بلا مستند بل بجهل وضلال، مع أنه ثابت في صحيح مسلم من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما ثبت في الصحيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها. وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين، مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق ما دلت هذه الآية الكريمة، وهم مخالفون لذلك كله وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر ولله الحمد. وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين، فعندهم أنهما في ظهر القدم، فعندهم في كل رجل كعب. وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. قال الشافعي: لم أعلم مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكرهما الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان، وهما مجمع مفصل الساق والقدم. هذا لفظه. فعند الأئمة رحمهم الله أن في كل قدم كعبين، كما هو المعروف عند الناس وكما دلت عليه السنة. وفي الصحيحين من طريق امرأة حمران عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ فغسل رجليه عفوا فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين واليسرى مثل ذلك. وروى البخاري تعليقا مجزوما به، وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثة، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، ومنكبه بمنكبه. لفظ ابن خزيمة: فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتئ في الساق حتى يحاذي كعب الآخر. ودل ذلك على ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، كما هو مذهب أهل السنة. وقوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء، فلا حاجة بنا إلى إعادته لئلا يطول الكلام. وذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك، لكن البخاري رواها هنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل، فثنى رأسه في حجري راخدا، فأقبل أبو بكر فلكسني لكزة شديدة، وقال: حبست الناس في قلادة هي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوجعني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. فقال أسيد بن الحضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة لهم. وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي فلهذا سهل عليكم ويسر، فالأباح التيمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم، وجعله في حق من شرع له من شرع من في حق من شرع له يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه كما تقدم بيانه، وكما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير. وقوله ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، أي لعلكم تشكرون نعمه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعات والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة. وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فاعله على من المتطهرين بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة، كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بوجهه وقلبه بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: قلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود منها. فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه، فقال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء أو فيسبغ الوضوء، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لفظ مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. تقرأ سيدنا
اذكروا نعمة الله عليكم.
اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، اتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا يبسطوا إليكم أيديهم يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول تعالى مذكرا عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم، وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته والقيام بدينه وإبلاغه عنه كله منه. فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ما هذه هي البيعة التي كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها عند إسلامهم، كما قالوا: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشاقنا وكرهنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. متفق عليه. وقال تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وقيل هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم أو أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرعه. وقيل هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قاله مجاهد ومقاتل وحيان، والقول الأول أظهر، وهو المحكي عن ابن عباس والسدي، واختاره ابن جرير. ثم قال تعالى: واتقوا الله، تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال. ثم أعلمهم أعلمهم أنه يعلم ما يتخالج في ضمير في الضمائر من الأسرار والخواطر، فقال: إن الله عليم بذات الصدور. وقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، أي كونوا قائمين لله عز وجل، لا لأجل الناس والسمعة، وكونوا شهداء بالقسط، أي بالعدل لا بالجور. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: نحلني أبي نحلا، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه ليشهده على صدقتي، فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وعدلوا في أولادكم. وقال: إني لا أشهد على جور. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وقوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. ولهذا قال: اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه، كما في نظائره من القرآن وغيره، كما في قوله: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وقوله: هو أقرب للتقوى، من باب استعمال أفعال التفضيل في المحل الذي ليس مثل الجانب الآخر منه شيء، كما في قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وكقول بعض الصحابيات لعمر: أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ثم قال تعالى: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال بعده: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة أي لهم بهم وأجر عظيم، وهو الجنة التي هي من رحمته على عباده منه وفضله، وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم، وهو تعالى الذي جعلها أسبابا إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه، فالكل منه وله، فله الحمد والمنة. ثم قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهذا من عدله تعالى وحكمته وحكمه الذي لا يجبر فيه، بل هو الحكم العدل الحكيم القدير. وقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزله، فمرق الناس إلى إضاءة يستظلون تحتها، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فسله، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله عز وجل. قال الأعرابي مرتين أو ثلاثا: من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله. قال: فشام الأعرابي السيف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه. الطبري قال: معمر وكان قتادة يذكر نحو هذا، وذكر أن قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا هذا الأعرابي وتأول: واذكروا نعمة الله عليكم، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. الآية. وقصة هذا العربي وهو غورث بن الحارث ثابتة في صحيح البخاري. وعن ابن عباس في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وذلك أن قوم من اليهود صنعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه طعاما ليقتلوهم، فأوحى الله إليه بشأنهم، فلم يأتي الطعام وأمر أصحابه فلم يأتي الطعام وأمر أصحابه فلم يأتوه. وقال أبو مالك: نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه حين أرادوا أن يغدروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في دار كعب بن الأشرف، وذكر محمد بن إسحاق بن يسار ومجاهد وعكرمة وغير واحد أنها نزلت في شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحى، لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين، ووكلوا عمرو بن جحاش بن كعب بذلك، وأمروه إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من فوقه، فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ما تبالوا عليه فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه. فأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدو إليهم فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم. وقوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني من توكل على الله كفاه الله ما أهمه وحفظه من شر الناس وعصمه.
بارك
ولقد
الله
أخذ الله ميثاق، أحسن الله إليكم شيخنا، فيكم بارك الله.
عبد الله بن الربيع.
أحسن الله إليكم شيخنا ورضي عنكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. لما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل، وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى، شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبل. شرع
شرع يبين لنا.
نعم أحسن الله إليكم، شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين اليهود والنصارى. فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه لهم، وطردا عن بابه وجنابه، وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق، وهو العلم النافع والعمل الصالح. فقال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، يعني عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. وقد ذكر ابن عباس ومحمد بن إسحاق وغير واحد أن هذا كان لما توجه موسى عليه السلام لقتال الجبابرة، فأمر بأن يقيم نقباء من كل سبط نقيب. وهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة، كان فيهم 12 نقيبا، 3 من الأوس و9 من الخزرج. والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، وهم الذين ولوا المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي صلى الله
والمقصود
عليه
أن
وسلم.
هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلة إذ.
ليلة إذ، أحسن الله إليكم، على قومهم ليلة إذ عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، وهم الذين ولوا المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وقوله تعالى: وقال الله إني معكم، أي بحفظي وكلاءتي ونصري، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، أي صدقتموهم فيما يجيئكم به من الوحي، وعزرتموهم أي نصرتموهم وآزرتموهم على الحق، وأقرضتم الله قرضا حسنا، وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته، لأكفرن عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم، أمحوها وأسترها ولا أؤاخذكم بها، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي أدفع عنكم المحظور وأحصل لكم المقصود. وقوله: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده، وجحده وعامله معاملة من لم يعرف، فقد أخطأ الطريق الحق وعدل عن الهدى إلى الضلال. ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده، فقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم، أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى، وجعلنا قلوبهم قاسية، أي فلا يتعظون بموعظة لغلظتها وقساوتها، يحرفون الكلم عن مواضعه، أي فسدت فهو فهو فهمومهم أي فسدت فهومهم، أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله، وتأولوا كتابه على غير ما أنزله، وحملوه على غير نعم شيخنا، وحملوه على غير مراده، وقالوا عليه ما لم يقل، وعياذا بالله من ذلك، ونسوا حظا مما ذكروا به، أي وتركوا العمل به رغبة عنه. وقال الحسن: تركوا عرى دينهم ووظائف الله تعالى التي لا يقبل العمل إلا التي لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة، فلا قلوب سليمة، ولا فطر مستقيمة، ولا أعمال قويمة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني مكرهم وغدرهم لك، يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك. قال مجاهد وغيره: يعني بذلك نعم تمالؤهم على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعف عنهم واصفح، وهذا هو عين النصر والظفر. كما قال بعض السلف: ما عملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم. ولهذا قال تعالى: إن الله يحب المحسنين، يعني به الصفح عمن أساء إليك. وقال قتادة: هذه الآية فاعف عنهم واصفح منسوخة بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقوله: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح ابن مريم عليه السلام، وليسوا كذلك. أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره، وعلى الإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض. أي ففعلوا كما فعل اليهود، خالفوا المواثيق ونقضوا العهود. ولهذا قال: فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضا، ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، فكل فرقة تحرم الأخرى فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها، كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال تعالى: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله، وما نسبوه إلى الرب عز وجل وتعالى، وتقدس عن قولهم علوا كبيرا من جعلهم له صاحبة وولدا. تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض، عربهم وعجمهم، أميهم وكتابيهم، وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل. فقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه، ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. وقد روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. قوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، فكان الرجم مما أخفوه، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. أي طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي ينجيهم من المهالك، ويوضح لهم أبين المسالك، فيصرف عنهم المحظور، ويحصل لهم أنجب الأمور، وينفي عنهم الضلالة، ويرشدهم إلى أقوم حالة. قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يقول تعالى مخبرا وحاكيا بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم، وهو عبد من عباد الله وخلق من خلقه، أنه هو الله. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ثم قال مخبرا عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، أي لو أراد ذلك فمن ذا الذي كان يمنعه منه، أو من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك. ثم قال: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، أي جميع الموجودات ملكه وخلقه، وهو القادر على ما يشاء، لا يسأل عما يفعل لقدرته وسلطانه وعدله وعظمته. وهذا رد على النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال رادا على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم: وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه، ولهم به عناية وهو يحبنا. ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل: أنت ابني بكري، هكذا شيخنا. فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه، وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم وقالوا: نعم شيخنا،
أنت ابني بكري.
أنت ابني بكري. فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه، وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم وقالوا: هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام. كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم، يعني ربي وربكم. ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما ادعوها في عيسى عليه السلام، وإنما أرادوا من ذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده، ولهذا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله رادا عليهم: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، أي لو كنتم كما تدعون أبناء أي كما كن أي لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه، فلم أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم. وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه، فتلا عليه الصوفي هذه الآية: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، وهذا الذي قاله حسن. وقوله: بل أنتم بشر ممن خلق، أي لكم أسوة أمثالكم من بني آدم، وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو فعال لما يريد ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، أي الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه، وإليه المصير، أي المرجع والمآب إليه، فيحكم في عباده بما يشاء، وهو العادل الذي لا يجور، سبحانه وتعالى. قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى: أنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين الذي لا نبي بعده ولا رسول، بل هو المعقب لجميعهم. ولهذا قال على فترة من الرسل، أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مريم. وكانت الفترة بين عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. والمقصود أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغيير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان، فكانت النعمة به أتم النعم، والحاجة إليه أمر عمم، فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد. فكانت النعمة به أتم النعم والحاجة إليه أمر عمم، فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد، والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى، كما روى الإمام أحمد عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ورواه مسلم. وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء. ولهذا قال تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي لئلا تحتجوا وتقولوا: يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر بالشر. فقال: جاءكم بشير ونذير، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. قال ابن جرير: معناه إني قادر على عقاب من عصاني وثواب من أطاعني. قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يتيمون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه من نعم الله عليهم وآلائه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة. فقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، أي كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم وإلى ما بعده، وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته حتى ختموا بعيسى حتى ختموا بعيسى ابن مريم عليه السلام. ثم أوحى الله إلى خاتم الرسل والأنبياء على الإطلاق محمد بن عبد الله المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، وهو أشرف من كل من تقدمه منهم صلى الله عليه وسلم. وقوله وجعلكم ملوكا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الخادم والمرأة والبيت، وعن عبد الله بن عمرو النح. وقال الحسن البصري: هو الملك إلا مركب وخادم ودار. رواه ابن جرير ثم روى عن منصور والحكم ومجاهد وسفيان الثوري نحو من هذا، وحكاه ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران وقال: هل الملك إلا مركب وخادم ودار. رواه ابن جرير ثم روي عن منصور ولا روى نعم ثم روى عن منصور والحكم ومجاهد وسفيان الثوري نحو من هذا، وحكاه ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران. وقال ابن شوذب: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وقادم واستؤذن عليه فهو ملك. وقال قتادة: كانوا أول من ملك الخدم. وقال السدي في قوله وجعل لكم ملوكا، قال نعم شيخنا، قال: يملك الرجل منكم نفسه وأهله وماله. وقال مالك: بيت وخادم وزوجة. وقد ورد في الحديث: من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي. وقال حسن غريب ورواه ابن ماجه. وقوله: وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يعني عالمي زمانكم، فكأنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم، كما قال: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. والمقصود أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم، وإلا فهذه الأمة أشرف منهم وأفضل عند الله وأكمل شريعة. كانوا أفضل أهل زمانهم، أحسن الله إليكم، وإلا فهذه الأمة أشرف منهم وأفضل عند الله وأكمل شريعة وأقوى منهاجا وأكرم نبيا وأعظم ملكا وأغزر أرزاقا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة وأدوم عزا. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة وشرفها وكرمها عند الله عند قوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، من سورة آل عمران. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي مالك وسعيد بن جبير أنهم قالوا في قوله: وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكأنهم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله وآتاكم ما لم يؤتي أحدا مع هذه الأمة، والجمهور على أنه خطاب من موسى لقومه وهو محمول على عالم زمانهم كما قدمنا. وقيل المراد وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يعني بذلك ما كان تعالى نزله عليهم من المن والسلوى وتضللهم به من الغمام وغير ذلك ما كان تعالى يخصهم به من خوارق العادات، فالله أعلم. ثم قال تعالى مخبرا عن تحريض موسى عليه السلام لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أي يوسف عليه السلام، ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى عليه السلام، فوجد فيها قوما من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها، فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم، وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم، فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره، فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد مدة 40 سنة عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى. فقال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال: يا قوم دخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة. وعن ابن عباس قال: هي الطور وما حوله، وكذا قال مجاهد وغير واحد. وقوله تعالى: التي كتب الله لكم، أي التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه وراثة من آمن منكم ولا ترتدوا على أدباركم، أي ولا تنكلوا، أي ولا تنكلوا عن الجهاد فتنقلبوا خاسرين. قال موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، أي اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوما جبارين، أي ذوي خلق أي ذوي خلق ولا خلق أي ذوي
خلقين.
خلق نعم أي ذوي خلق هائلة وقوة شديدة، وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم، ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا بهم. وقد ذكر كثير من المفسرين ها هنا أخبارا من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين، وأنه كان فيهم عوج بن عنق ابن بنت آدم عليه السلام، وأنه كان طوله 3000 ذراع و333 ذراعا وثلث ذراع. تحرير الحساب، وهذا شيء يستحي من ذكره، يستحيى من ذكره، ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق آدم وطوله 60 ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. البخاري نحوه ومسلم. ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا، وأنه كان ولد زنية، وإذا كان ابن نوح الكافر غرق فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع. ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عنق نظر والله أعلم. وقوله: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أي فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى عليه صلى الله عليه وسلم،
عبد الله يا عبد الله عبد الله، انت خرجت يا عبد الله؟
العفو منكم شيخنا، يعني بعتذر والله اني اتقطع، اسف. اكرم من شيخنا.
وقوله قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم،
أحسن الله إليكم، العفو منكم شيخنا. وقوله قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أي فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم، حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة، وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه. وقرأ بعضهم قال رجلان من الذين يخافون، أي ممن لهم مهابة موضع من الناس، ويقال إنهم يوشع بن نون وكالب بن يوفنا.
من الذين، وقرأ بعضهم قال رجلان من الذين يخافون.
نعم أحسن الله إليكم. وقرأ بعضهم قال رجلان من الذين يخافون، أي ممن لهم مهابة وموضع من الناس، ويقال إنهما يوشع بن نون وكالب بن يوفنا. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسدي والربيع بن أنس وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله تعالى. فقال: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي إن توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله نصركم الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم بهم، ودخلتم البلدة التي كتبها الله لكم، فلم ينفع ذاك منهم شيئا. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهذا نقول منهم عن الجهاد ومخالفة لرسولهم ومخالفة لرسولهم وتخلف عن مقاتلة الأعداء. وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي الله عنهم يوم
وما
بدر،
أحسن
وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشارهم في قتال النفير الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان. فلما فات اقتناص العير واقترب منهم النفير وهم في جمع ما بين 900 إلى 1000 في العدة والبيض وال يا شيخ هنا واليلب. فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأحسن، ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها المسلمون، وما يقول ذلك إلا ليستعلب ما عند الأنصار، لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل
لو
واحد وما
استعرضت
نكث.
منا هذا البحر
فخضته، نعم،
فخضته لو
فخضته
استعرضت.
لخضناه معك، نعم، ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا،
ايه؟
إنا لصبر في الحرب، صدق في
وما
اللقاء
نكره ان
لعل الله،
تلقى بنا عدونا غدا.
وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء لعل لصبر، إنا لصبر في الحرب، صدق في القتال، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على ورقة الله. ما تقر به
شغال في
عينك.
النصب ليه يا عبد الله؟
نعم شيخنا.
شغال في النصب ليه؟
نعوذ بالله من النصب.
انت معاك.
لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك. وقال عبد الله بن
نشطة
مسعود فسر، نعم
نشطة ونشطة تمشي.
نعم والله عليك. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما
أنا أكون أنا
لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما
صاحبه
عدل به،
صاحبه
لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، فقال: والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرك لذلك وسره بذلك. ورواه البخاري بألفاظ قريبة. وقوله: قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني لما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام، وقال داعيا عليهم: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال ابن عباس: يعني اقض بيني وبينهم. وكذا قال الضحاك: اقض بيننا وبينهم، وافتح بيننا وبينهم. وقال غيره: افصل بيننا وبينهم. وقوله تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، الآية. لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد، حكم الله عليهم بتحريم دخولها قدرا مدة 40 سنة، فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه، وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من تضليلهم بالغمام وإنزاله المن والسلوى عليهم، ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة، فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا تجري لكل شعب عين، وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران التي أيد الله بها موسى بن عمران وهناك نزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام. وقوله تعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين، تسلية لموسى عليه السلام عنهم، أي لا تتأسف ولا تحزن عليهم.
عليه السلام
تسلية لموسى عليه السلام عنهم أي لم أي لا تتأسف ولا تحزن عليهم، فمهما حكمت عليهم به فإنهم مستحقون ذلك. وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونقولهم عن طاعتهما فيما أمراهم به من الجهاد. فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم، مع أن بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان، وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم. هذا وقد شاهدوا ما أحل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم، وهم ينظرون لتقر به أعينهم وما بالعهد من قدم، ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلدة هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر،
ينقلون.
ينقلون أحسن الله إليكم، ثم ينقلون عن مقاتلة أهل بلدة هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم. فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام، وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل ولا يسترها الذيل. هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون، وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه، ويقولون مع ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه. فقبح الله وجوههم التي مسخ منها القنازير والقرود، وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود، ويقضي لهم فيها بتأييد الخلود، وقد فعل وله الحمد في جميع الوجود. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة نعم يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في قول الجمهور وهما هابيل وقابيل كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل، ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة، وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين. قال تعالى: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق، أي واقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود والأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. وقوله بالحق أي على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل، لا لبس فيه ولا كذب، الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة، نعم ولا زيادة ولا نقصان، كما قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق. وقوله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف كابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وغيرهم من الصحابة والتابعين أن الله تعالى كان قد شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، ولكن نعم شيخنا
بناته
أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر، وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وأخت دميمة وأخت قابيل وضيئة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه، فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قربانا فمن تقبل منه فهي له، فقربا فتقبل من هابيل ولم يتقبل من هابيل، فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه، وإنما كان القربان يقربه الرجل، فبين ابن آدم قاعدان إذ قال لو قربا قربانا، وكان الرجل إذا قرب نعم شيخنا
لو قربنا
أو نعم إذ قال لو قربنا قربانا، وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله أرسل إليه نارا فتأكله، وإن لم يكن رضيه الله خبت النار فقرب قربانا وكان أحدهما راعيا وكان الآخر حراثا، وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنها، وقرب الآخر بعض زرعه فجاءت النار فنزلت بينهما فأكلت الشاة وتركت الزرع. وإن ابن آدم قال لأخيه أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قربانا فتقبل منك ورد علي، فلا والله
ورد علي
ورد علي فلا والله لا ينظر الناس إليك وإلي وأنت خير مني. فقال لأقتلنك. فقال له أخوه ما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير. فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارؤ في امرأة، كما تقدم عن جماعة من تقدم ذكرهم وهو ظاهر القرآن، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فالسياق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه. ومعنى قوله إنما يتقبل الله من المتقين أي ممن اتقى الله في فعله ذلك. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وقوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين تواعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله، على صنيعك الفاسد بمثله فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة، إني أخاف. نعم شيخنا.
سواء.
فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة، إني أخاف الله رب العالمين. أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع، بل أصبر وأحتسب. قال عبد الله بن عمرو: ويم الله إن كان لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج يعني الورع. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. البخاري ومسلم. وروى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال عند فتنة عثمان: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: فرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. قال أيوب السختياني: إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، لعثمان بن عفان رضي الله عنه. وقوله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي في قوله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. وعن مجاهد: إني أريد أن تبوء بإثمي، يقول: إني أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي فتبوء بهما جميعا. قلت: وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول، ويذكرون في ذلك حديثا لا أصل له: ما ترك القاتل على المقتول من ذنب. ما ترك القاتل على المقتول من ذنب، ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب، فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته، إن نفدت ولم يستوفي حقه أخذ من سيئات المقتول فطرحت على القاتل، فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم كلها، والقتل من أعظمها وأشدها، والله أعلم. قلت: هذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ وزجر له،
متضمن موعظة
وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ وزجرا له لو انزجر. ولهذا قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي تتحمل إثمي وإثمك، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وقال ابن عباس: خوفه النار فلم ينتهي ولم ينزجر. وقوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، أي فحسنت وسولت له نفسه، فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله، أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. وعن أبي جعفر الباكر أنه قتله بحديدة في يده. وعن ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فطلبه ليقتله، فراغ الغلام في رؤوس الجبال، فأتاه يوم من الأيام وهو يرعى غنما له وهو نائم، فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات فتركه بالعراء. وقال ابن جريج: لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه، فأخذ إبليس دابة ووضع رأسه على حجر، ثم أخذ حجرا آخر فضرب بها رأسها حتى قتلها وابن آدم ينظر، ففعل بأخيه مثل ذلك. وعن زيد بن أسلم قال: أخذ برأسه ليقتله فاضطجع له، وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله، فجاءه إبليس فقال: أتريد أن تقتله؟ قال: نعم. قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسه. قال: فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسه. وقوله: فأصبح من الخاسرين، أي في الدنيا والآخرة، وأي خسارة أعظم من هذه. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل، من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وقد أخرجه الجماعة البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه سوى أبي داود. وعن مجاهد قال: علقت إحدى رجلي القاتل، رجلي القاتل بساقها إلى فخذيها من يومئذ إلى يوم القيامة، ووجهه في الشمس حيثما دار الدار، عليه في الصيف حظيرة من نار، وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج. قال: وقال عبد الله بن عمرو: إن لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب عليه شطر عذابهم. وقال إبراهيم النخعي: ما من مقتول يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل منه. وقوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قال السدي عن ناس من الصحابة رضي الله عنه: لما مات الغلام تركه بالعراء ولم يعلم كيف يدفن، فبعث الله غرابين أخوين فقتل أحدهما صاحبه، فحفر له ثم حثى عليه، فلما رآه قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. الطبري. وقال ابن عباس: جاء غراب إلى غراب ميت فحثى عليه من التراب حتى واراه، فقال الذي قتل أخاه: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وعن مجاهد: وكان يحمله على عاتقه 100 سنة ميتا لا يدري ما يصنع به، يحمله ويضعه إلى الأرض حتى رأى الغراب يدفن الغراب، فقال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قال عطية العوفي: لما قتله ندم فضمه إليه حتى أروح، وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر متى يرمي به فتأكله. وقوله: فأصبح من النادمين، قال الحسن: علاه الله بندامة بعد خسران. فهذه أقوال المفسرين في هذه القصة، وكلهم متفقون على أن هذين ابن آدم لصلبه، كما هو ظاهر القرآن وكما نطق به الحديث في قوله: إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وهذا ظاهر جلي. عن الحسن قال: كان الرجلان من بني إسرائيل ولم يكونا ابن آدم لصلبه، وإنما كان القربان في بني إسرائيل، وكان آدم أول من مات. الطبري. وهذا غريب. وكان آدم أول من مات. الطبري. وهذا غريب جدا، وفي إسناده نظر. والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم شيخنا ورفع قدركم في الدنيا والآخرة.
سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.